باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حاء، وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة. حاء، وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قالا جميعا: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزارية عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. هذه الأحاديث بمجموعها هي التي عنون لها الإمام النووي بالعنوان الطويل الذي قرأناه باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العناوين من صنع الإمام النووي رحمه الله وليست من صنع مسلم. والإمام النووي دائما في شرحه على الصحيح يضع العنوان الذي يناسب الموضوع ويناسب ما فيه من أحكام فقهية. فظاهر الأحاديث التي قرأناها الاقتصار على قول لا إله إلا الله وفي بعضها زيادة وهي إقامة الصلاة وفي بعضها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والكفر بما يعبد من دون الله. فالإمام النووي رحمه الله جمع هذه الأحاديث والفوائد التي فيها وعنون لها بعنوان واحد حتى لا يتبادر إلى ذهن بعض الناس الذين يقرؤون حديثا واحدا من الباب أن الإنسان يعصم دمه وماله بقوله لا إله إلا الله، لأنه لا بد من أمور أخرى تصحب هذه الكلمة حتى يعصم دم الإنسان وماله، وإلا فقول هذه الكلمة مفردة ما يعصم دم الإنسان ولا ماله. ولذلك عنون بهذا العنوان الطويل باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عصمة المال وعصمة الدماء ليست قاصرة على قول كلمة التوحيد وحدها، وإنما يجب على الإنسان حتى يعصم دمه وماله أن يأتي بحق هذه الكلمة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالى. يجب عليه أن يقيم جميع شرائع الإسلام، يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات. أما إذا أنكر الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة أو فعل المحرمات تباحها المعلومة من الدين بالضرورة فهذا يصير كافرا، ما تنفعه كلمة التوحيد وحدها على ما سنذكره في ثنايا البحث إن شاء الله. الإمام مسلم رحمه الله ذكر هنا بعض أحاديث الباب ولم يذكر كل أحاديث الباب، وذكر من الحديث ما يتعلق بقتال مانعي الزكاة الذين امتنعوا من أدائها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا أن الإنسان إذا امتنع من إقامة الواجبات التي فرضها الله تعالى عليه وكانت مجمعا عليها معلومة من الدين بالضرورة فإنه يقاتل على عدم إقامتها. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب فتركوا الدين نهائيا، وبعضهم تبع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وبعضهم لم يرتد عن الإسلام وإنما منع الزكاة متأولا مجتهدا اجتهادا خاطئا. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: إن أهل الردة كانوا صنفين، الصنف الأول ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة في هذا الحديث بقوله: وكفر من كفر من العرب، ارتدوا عن الإسلام. وهذه الفرقة المرتدة تتكون من طائفتين: الطائفة الأولى هم الذين تبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وقد ادعيا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبعد قتلهما انفضت جموع الناس عنهما ورجع الناس إلى دين الله بعد أن هلك معظم المرتدين الذين تبعوهما. والطائفة الأخرى ممن ارتدوا عن الدين مطلقا، وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواسة. ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران، وفصل القول في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب. يفخر بأن مسجد قومه هو الباقي بعد المسجدين، مسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصنف الأول، أناس ارتدوا، منهم من ارتد عن الإسلام إلى إنكار الأديان نهائيا، ومنهم من ارتد عن الإسلام باتباع مسيلمة والأسود العنسي. والصنف الآخر من أهل الردة لم يرتدوا عن الإسلام مطلقا، وإنما فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء الناس في الحقيقة أهل بغي، بغاة، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الوقت، قال لدخولهم في غمار أهل الردة صارت الظاهرة ظاهرة ردة، وصار جميع المسلمين يلهجون بالمرتدين، وصار يتبادل لذهن كل مسلم في ذلك الوقت أن كل من خالف فهو مرتد، ولذلك عمم اسم المرتدين على الجميع، سواء أنكروا الشرائع والأديان أم لم ينكروها، وإنما خالفوا بخروجهم عن الطاعة، سواء كانوا متأولين أم ليسوا بمتأولين. فبعض الناس أنكر الزكاة كلية، وبعض الناس ما أنكر الزكاة وإنما أنكر وجوب دفعها إلى الإمام، وقال: نحن نأخذها ونردها فينا كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرضت الشبهة لعمر بن الخطاب، وليس في شأن المرتدين الذين رجعوا عن الإسلام إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، هذا لم يخالف به عمر، وليس في شأن الذين تبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، هذا لم يخالف به عمر، هؤلاء كفروا بالله تعالى، هؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله ولا يقولون محمد رسول الله، هؤلاء يقولون مسيلمة رسول الله، صاروا يتبعون مسيلمة أو يتبعون الأسود أو يتبعون السجاحي أو ارتدوا عن الإسلام مطلقا. هؤلاء لم تقع الشبهة فيهم عند عمر، وإنما وقعت الشبهة عند عمر في شأن الناس الذين ما زالوا يقولون لا إله إلا الله وما زالوا يقرون بالإسلام إلا أنهم امتنعوا من أداء الزكاة إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لإنكارها وإما لأنهم رأوا ألا تدفع إليه وإنما تدفع لفقرائهم دون أن تسلم لأمير المؤمنين، ظنا منهم أن الدفع للإمام كان خاصا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم راجع عمر بن الخطاب أبا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. يعني يقول لأبي بكر: كيف تقاتل أناسا ما يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله، كيف تقاتل وقد عصم رسول الله ماله وعصم نفسه؟ وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام، ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، قبل أن ينظر في آخره. من الأمور التفصيلية التي يجب على من يقول هذه الكلمة أن يأتي بها حتى يعصم دمه ويعصم ماله، وإلا فالكلمة وحدها ما تكفي لعصمة الدم والمال. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن الزكاة حق المال. يعني أنت ألم تحتج علي بقول رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة من حقها، فإذا منعوا الزكاة فإنهم لم يأتوا بحق هذه الكلمة، وبناء على ذلك فإني أقاتلهم بنفس الحديث الذي تحتج به علي. ففي الحديث عصمة الدم والمال بشرطين: الشرط الأول قول الكلمة، والشرط الثاني أن يأتي الإنسان بحقها. والمشروط لا يتحقق إلا بتحقق شروطه، فإذا عدم شرط من شروطه ما يتحقق المشروط، وذلك كشروط الصلاة يشترط فيها أن يتوضأ الإنسان وأن يستقبل القبلة وأن يلبس الثياب الطاهرة وأن يصلي على مكان طاهر وأن يعلم بدخول الوقت، شروط الصلاة. فإذا فعل شرطا واحدا وترك شرطا آخر ما تصح صلاته، لو توضأ واستقبل القبلة وصلى وهو عاري ما تصح صلاته، لو توضأ وستر عورته ولم يستقبل القبلة ما تصح صلاته. فالمشروط ما يتحقق ولا يوجد إلا إذا وجدت شروطه، يلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط. وهنا شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة الدماء والأموال بشرطين: الشرط الأول قول الكلمة، والشرط الثاني أن يأتي الإنسان بحقها. فما دام الشرط لم يتحقق فإذا المشروط ما يتحقق، وبناء على ذلك تكون دماؤهم مهدرة. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاسه بالصلاة ورد الزكاة إلى الصلاة، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا يشير إلى أن الصحابة كانوا مجمعين على أن من ترك الصلاة يقاتل، لأنهم لو لم يكونوا مجمعين على ذلك لما رد أبو بكر الزكاة إلى الصلاة ولما قاسها عليها أمام عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يراجعه أحد في هذا القياس. فهذا دليل على أن الصلاة كان مجمعا على أن تاركها يقاتل، والخلاف إنما وقع في الزكاة. ولذلك قاس أبو بكر قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ما من آية في كتاب الله فيها أقيموا الصلاة إلا ويوجد خلفها وآتوا الزكاة. جمع الله بين الصلاة والزكاة في كل آيات القرآن الكريم، ولذلك قال أبو بكر: قد أجمعنا على وجوب قتال تارك الصلاة، وبناء على ذلك يجب علينا أن نقاتل مانع الزكاة. فإذا احتج أبو بكر بالحديث أنه ما احتج به عمر حجة عليه وليس حجة له. وثانيا بالقياس في هذه المسألة أو في هذا الكلام قاعدة أصولية لا مانع من ذكرها مختصرة، وهي أن العموم يخصص معظم الآيات العامة ومعظم الأحاديث العامة قد ورد عليها التخصيص. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحتج على أبي بكر بعموم هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله، من أيا كان هذا القائل، ذكرا أم أنثى، كبيرا أم صغيرا، ما دام قد قال هذه الكلمة فقد عصم مني دمه وماله، من صيغ من صيغ العموم. فعمر بن الخطاب يحتج على أبي بكر بأن رسول الله لم يفرق بين من يؤدي الزكاة للإمام وبين من يمتنع من أدائها، بين من يقر بها وبين من لا يقر بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خصص هذا العموم بواسطة القياس، قاله ألم نجمع على أن تارك الصلاة يقاتل؟ بلى. إذا نحن نقيس تارك الزكاة على تارك الصلاة لأن الله قرن بينهما دائما في القرآن الكريم. فكما خصصنا من الحديث تارك الصلاة بالإجماع كذلك نخصص منه تارك الزكاة بالقياس. فعمر بن الخطاب يحتج بعموم الحديث، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خصص هذا العموم بالقياس. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنه وبان له صوابه بما عرضه أبو بكر من الأدلة، تابعه على قتال القوم وأقره على ذلك، وشرح الله صدر عمر لما شرح الله له صدر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا معنى قوله فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. الرافضة يزعمون من جملة مزاعمهم الخبيثة التي ينتقصون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يحاولون أن يتعلقوا بكل شبهة وبكل وسيلة، سواء كانت هذه الشبهة مقنعة أو لم تكن مقنعة، المهم عندهم أن يتعلقوا بكل شيء للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالا وانحرافا. قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه أول من سبى المسلمين حينما قاتل الناس الذين امتنعوا من أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقالوا في تعليل كلامهم كيف سبى أبو بكر المسلمين، قالوا إن القوم تأولوا امتنعوا من أداء الزكاة لأبي بكر، لماذا امتنعوا من أداء الزكاة؟ يقولون أخزاهم الله الرافضة إنهم قرأوا قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا أي وهذا ليس متوفرا في أبي بكر الصديق رحمه الله تعالى، ما جعل الله صلاة أبي بكر كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون إنهم تأولوا فامتنعوا من أداء الزكاة لأبي بكر ظنا منهم بأن وجوب أداء الزكاة إلى الإمام إنما هو منوط برسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من الخصوصية ولما لصلاته عليهم من المزية. قالوا ومثل هذه الشبهة إذا وجدت يعذر أصحابها ويرفع السيف عنهم فلا يجوز قتالهم. يقول الإمام الخطاب رحمه الله تعالى وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتجريب والوقيعة في السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر شرائع الإسلام كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم، كانوا قد ارتدوا عن الإسلام مطلقا، فرأى أبو بكر أن يقاتلوا وأن تسبى ذريتهم، وقد وافقه الصحابة أو أكثر الصحابة على ذلك. لم يكن هذا باجتهاد منفرد من أبي بكر، ولم يكن بإكراه من أبي بكر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ساعده على ذلك أكثر الصحابة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يتمسحون به، وهو منهم براء. علي بن أبي طالب أقر أبا بكر على هذا، على قتال المرتدين وعلى سبي ذراريهم، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد بن الحنفية. فإذا كان هذا نقيصة في أبي بكر، فهو نقيصة في علي من باب أولى. أبو بكر أقر السبي وعلي بن أبي طالب استعمله، فاستولد جارية من السبي. فإذا كان هذا منقصة في أبي بكر، فليكن منقصة في علي، ونحن نقول لا هو منقصة في أبي بكر ولا هو منقصة في علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. اجتهدوا في قتال المرتدين، يعني هم أناس في ظنهم أنهم ارتدوا عن الإسلام، خرجوا عن دين الله تعالى نهائيا، فصار حكمهم كحكم الكفار. والكفار إذا حاربناهم وانتصرنا عليهم بأمير المؤمنين، أن يتخير فيما يسبى من الذرار بين أمور ثلاثة، إما أن يمن عليهم بالإعتاق، وإما أن يمن عليهم بمقابل المال، وإما أن يسترقهم يفعل ما فيه المصلحة للمسلمين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه مع جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا المرتدين، أبو بكر هو الذي أخذ السيف وقاتل المرتدين، أم الذين قاتلوا كانوا أصحاب رسول الله؟ كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم يمضي على موته إلا أيام وفترة وجيزة من الزمان، فالذي قاتل لم يكن واحد، وإنما جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، وقد استولد واحدة من هذا السبي. فإذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع جمهور أصحاب رسول الله أقروا قتال المرتدين واعتبروهم كفرة، وأجازوا سبي ذراريهم. بعد ذلك وقبل انقراض عصر الصحابة، أجمعت الصحابة على أن المرتد لا يصبح، المرتد إذا قتل حرمة لعلقة الإسلام القديمة فيه ما يصبح، ما تثبت ذريته، يقتل لكن لا يصبح. هذا بعد قتال المرتدين أجمعت عليه الأمة. وأما ما فعله أبو بكر فلم يكن خلافا لما أجمعت عليه الأمة، وإنما كان أمرا قد وقع ليس للأمة فيه رأي. تشاور جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن المرتد يقاتل ويصبح، وفعلوا ذلك. وبعد ذلك تغير اجتهاد من تبقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن المرتد لا يصبح، ولم يصبح المرتد بعد ذلك. وأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الإسلام الذين لم يرتدوا عن الإسلام، وإنما منعوا دفع الزكاة إلى الأمير إلى الخليفة، قال فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين. ليش سموا بالمرتدين؟ قال وذلك لأن الردة اسم لغوي تطلق على كل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه، كل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه يقال إنه ارتد عنه، وبناء على ذلك أطلق على هؤلاء القوم اسم الردة، لأنهم كانوا يدفعون الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهم قد انصرفوا عن الطاعة ومنعوا الحق، وبناء على ذلك انقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين، وعلق بهم الاسم القبيح وهو الارتداد عن الطاعة لمشاركتهم القوم الذين كانوا قد ارتدوا حقا. فإذا كلمة المرتدين التي أطلقت في عهد أبي بكر على الناس أطلقت على صنفين، الصنف الأول هم الذين فارقوا الإسلام نهائيا، إما بالارتداد عنه إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وإما باتباع مسيلمة والأسود، والصنف الآخر هم الذين ما ارتدوا عن الإسلام وإنما امتنعوا من أداء بعض الحقوق فسموا مرتدين، لأنهم أدبروا عن أمر كانوا مقبلين عليه، فشملهم الاسم من قبيل التغليب أو أنه أطلق عليهم اسم المرتدين لغة. إذن ماذا نعمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم؟ عرفنا أن أبا بكر لم يكن تابيا للمسلمين وإنما سبى المرتدين الكفرة باتفاق أصحاب رسول الله وباتفاق جمهورهم الأكبر. ماذا نعمل في الآية التي احتجوا بها؟ قال وأما قوله تعالى فخذ من أموالهم، وما ادعوه من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه. أولا عام يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل الأمة بأسرها، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فهذا يشمل رسول الله ويشمل سائر الأمة، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى آخر ما هنالك من الآيات التي تصدر بمثل هذا الخطاب. وخطاب خاص، النوع الثاني خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك، يعني ميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأمته أن تشاركه فيه، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة، إذا أرادت الأمة أن تعمل هذا لا مانع، لكن ليس واجبا عليها، ما تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوجوب. وكقوله تعالى في هبة المرأة المؤمنة نفسها لرسول الله، يجوز للمرأة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكحها، وهذا خاص من خواص النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز للأمة أن تشاركه في خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. إذن النوع الأول من الخطاب خطاب عام يشمل رسول الله والأمة، النوع الثاني من الخطاب خطاب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدخل فيه الأمة. قال وخطاب النوع الثالث خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس من خصوصياته، ليس من خصوصياته، الخطاب موجه لرسول الله ولكن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة بأسرها، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الخطاب لرسول الله ولكن المخاطب به أيضا الأمة بأسرها، وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو يشمل رسول الله ويشمل الأمة. وكقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال فكل ذلك ليس مختصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل تشاركه فيه الأمة. ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صحيح الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه عام له ولمن يأتي بعده من الولاة، يجب عليهم أن يقيموا ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أخذ الزكاة من الناس، أيضا الوالي يأخذها من الناس، وليس هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب لماذا وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجه للأمة بأسرها؟ قال وإنما الفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فالخطاب مفتتح باسم النبي، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام أو باسم النبوة خاصة، والمراد به سائر الأمة، ليس هذا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهناك نوع آخر من الخطاب، ربما يكون الخطاب موجها لرسول الله ولكن لا يراد به رسول الله أبدا وإنما يراد به الأمة. قال وذلك كقوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين أوتوا الكتاب من قبلك. النبي كان يشك فيما أوحي إليه؟ هل كان يشك رسول الله فيما أوحي إليه؟ ومع ذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب والمراد به الأمة، وإلا ما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سأل أهل الكتاب، لا شك بالله ولا سأل أهل الكتاب، كل واحد يعلم بالبديهة أن رسول الله ما سأل أهل الكتاب عن صحة الدين وبطلانه حتى يتبعه، وإنما خطب به رسول الله والمراد به الأمة. إذن فهذه الآية ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عامة له ولمن يأتي وراءه من الأولى. وصل عليهم إن صلاتك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم، فالتطهير أيضا ليس من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأنه هو الذي يأخذ الزكاة تصير الزكاة مطهرة. قال التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة، فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعته لله، ليس بكون الآخذ هو الرسول أو إنسان آخر، وإنما يثاب الإنسان على أعماله لأنها طاعة لله. قال فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعته لله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق لدافع الزكاة بالنماء والبركة في ماله، ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألة السائل. الإمام الخطابي رحمه الله يعترض اعتراضا وجيها على نفسه ويجيب عليه، يقول لماذا سمينا مانعي الزكاة سميناهم أهل بغي وما جعلناهم مرتدين، مع أننا نعلم اليوم أن من منع الزكاة يصير مرتدا. فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي
وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي، يسميهم بغاة أم يسمون مرتدين في هذا العصر؟ نحن الآن قلنا إن قوم مالك ابن نويرة أو مالك ابن نويرة ما سميناهم مرتدين، سميناهم بغاة. إذا واحد من الناس امتنع من أداء الزكاة اليوم، هل نسميه باغيا أم نسميه كافرا؟ قلنا لا، ما نسميه باغيا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. عجيب، لماذا يكون في عصرنا هذا كافرا؟ لأنه منع الزكاة، وأولئك لم يكونوا كفارا، ما جعلناهم كفارا. قال في زماننا هذا استقرت الشريعة وصارت معلومة للكبير والصغير والقاصي والداني، ما عاد في مجال للشك في مثل هذه الأمور، أصبحت معلومة من الدين بالضرورة. وأما في صدر الإسلام لم تكن الشريعة قد استقرت استقرارها في عصرنا هذا، وقد اختلف الصحابة اختلافا كثيرا في كثير من الأمور التي لم تبلغهم، ما كانوا يعرفونها، فلما بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عن آرائهم واتبعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صدر الإسلام كان الناس حديثي عهد بالإسلام، ما يعرفون أحكامه بعد، ليس كل من سمع القرآن عرف أحكام القرآن، ربما يسمع القرآن ويتأوله تأولا خاطئا. ما كان كل أصحاب رسول الله من المجتهدين، بل معظم أصحاب رسول الله لم يكونوا من المجتهدين، والذين اشتهروا بالعلم وبالفتوى وكانت تشد إليهم الرحال أناس مخصوصون، ما اشتهر كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وإنما اشتهر به بعض الناس، فكان كثير من الصحابة يسمع القرآن ولا يستطيع أن يفهم الأحكام من القرآن حتى يسأل عنها المجتهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، فربما يظن أن هذا الأمر أو أن هذه الآية منسوخة وهي ليست بمنسوخة، ربما يظن هذا يتبادر إلى ذهنه، ما عنده علم كامل. ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وليس هذا في خصوص الزكاة فقط، بل الأمر كذلك في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين. كل من أنكر شيئا أجمعت الأمة عليه من أمور الدين وعلم من الدين بالضرورة يكون كافرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم وغير ذلك من الأحكام. لو واحد قال يجوز الربا، كفر، تباح الربا، يكفر. لو واحد حرم البيع، يكفر. لو أن إنسانا أباح النميمة، يكفر. أباح الغيبة، يكفر. إنكار كل أمر من أمور الشرع التي أجمعت الأمة عليها وعلمت من الدين بالضرورة حكمه كحكم منكر الصلاة أو منكر الزكاة، سواء بسواء، ما دام الأمر معلوما من الدين بالضرورة، ومرادنا بقولنا أصبح معلوما من الدين بالضرورة أي أنه صارت معرفته عامة شائعة لا تختص بالعلماء ولا تختص بطلاب العلم، وإنما يعرفها الكبير ويعرفها الصغير. الآن صلاة الظهر 4 ركعات، في واحد من المسلمين لا يعرف هذا؟ ما أظن أن واحدا من المسلمين يقول إن صلاة الظهر 5 ركعات. ما في واحد يقول يجب الصيام شهر شوال ويجوز إفطار شهر رمضان. هذه أشياء أصبحت بديهية معلومة من الدين بالضرورة، يعني صار علمها ضروريا لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، كالذي يرى الشمس في كبد السماء، هل يستطيع أن يقول ما أراها؟ ما يمكن له هذا، من الضروري أن يراها. وكذلك الكثير من أحكام الإسلام وصلت لهذه الدرجة ولهذه المرحلة، أصبحت بديهية معلومة من الدين بالضرورة. فمن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، يصير مرتدا، سواء كانت هذه الأمور من أركان الإسلام أو لم تكن من أركان الإسلام، لأن كل أمر أصبح بديهيا ما يتم الإسلام إلا به، فإذا أنكره الإنسان يكون قد نقض إسلامه، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام. أسلم رجل من النصارى في هذا اليوم، وبعد ذلك رأيناه يزني، اليوم أسلم رأيناه يزني، فقلنا له لماذا تزني؟ قال الزنا حلال جائز، ما نقول إنه ارتد، لو فعله مسلم لحكمنا بردته، لكن هذا الرجل أسلم اليوم حديث عهد بالإسلام، ما يعرف أحكام الإسلام، هذا نعذره حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدا عن العلماء ما يعرف شيئا من أمور الدين، جاء إلى المدينة فجأة وارتكب محرما بديهيا عندنا، فلما سألناه قال ما يعلم، نصدقه الأصل فيه لأنه ما يعلم، فإذا علمناه وقلنا له هذا حرام معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أجمعت الأمة على تحريمه وأصر بعد ذلك على فعله، يصير مرتدا. فإذا الحكم الذي أعطيناه لمانعي الزكاة في صدر الإسلام لقرب عهدهم بالإسلام نعطيه اليوم لكل من يتصف بهذه الصفة، وأما ما سوى هذا فإننا نحكم بردته بمجرد إنكاره لأمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. وأما إذا كانت الأمور مجمع عليها ولكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، ما يعلمها العام والخاص وإنما يعرفها العلماء، قال هذه ما تؤدي إلى الكفر، وذلك كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، هذا مجمع عليه ولكنه ليس معلوما للعام والخاص. كثير من المسلمين لا يعلمون هذا، ما يعرفونه، القاتل عمدا لا يرد، هذا شيء مجمع عليه، مانع من موانع الإرث، مع ذلك لا يعرفه كثير من الناس. الجدة لها السدس، هذا شيء مجمع عليه ولكن لا يعرفه كثير من الناس. فكون الإنسان ينكره لا يؤدي إلى كفره، فإذا نحكم على الإنسان بالكفر والردة إذا كان الأمر بديهيا معلوما من الدين بالضرورة. والدليل على هذا هو الروايات الأخرى التي وردت في هذا الحديث وفيها زيادات تبين أن النطق بالشهادتين وحده ما يكفي، بل لابد للإنسان أن يحل ما أحل الله وأن يحرم ما حرم الله. لم يذكرها أبو هريرة هنا في أحاديث الباب التي قرأناها، ووردت من روايات غير أبي هريرة كأنس وابن عمر رضي الله عنهما. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا، هذه زيادة ما وجدت في النص الأول، وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإذا هذه الأحاديث تبين لنا ما لم يذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في روايته، وأن عصمة الدماء والأموال لا يكون فقط بالتلفظ بالشهادتين، وإنما بفعل كل ما أمر الله تعالى عنه والانتهاء عما نهى عنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومما أجمعت الأمة عليه. وليس معنى هذا أن ما لم تجمع عليه الأمة يجوز فعله إذا كان حراما، ويجوز تركه إذا كان واجبا. لا، حرام حرام، نفسق فاعله ولكننا ما نكفره. الفرق ما بين الأمر البديهي المجمع عليه وما بين الأمر المجمع عليه ولكن الذي لا يعلمه إلا الخواص، أو الأمر الذي لم يجمع عليه وقع فيه خلاف ومع ذلك حكمنا على قلنا يجب اجتنابه، هذا نفسق فاعله إذا فعل محرمة، ونفسق إذا ترك واجبا، ولكننا ما نكفره. نحن كلامنا الآن على التكفير، نكفره إذا كان أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة يعلمه العام والخاص، ليس معناه